بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. ما زلنا نتحدث كما تعلمون عن سنن الله سبحانه وتعالى في محكم تبيانه في كتابه العزيز. ولعلكم عرفتم أن المراد بكلمة السنة القانون، وهو مصطلح قرآني نجده مستعملا في كتاب الله عز وجل تعبيرا عن القانون الذي لا يتبدل. سنتحدث اليوم عن سنة جديدة من سنن الله سبحانه وتعالى التي نقرأها في كتابه المبين، ألا وهي سنة الهداية والإضلال، قانون الهداية والإضلال في كتاب الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة والأخوات، كثيرون هم الذين يتصورون أن مسألة الهداية تابعة لإرادة الله عز وجل، وإرادة الله سبحانه وتعالى غير منضبطة بأي قانون، فالهداية تكون بطريقة عشوائية والإضلال يكون أيضا بطريقة عشوائية، هكذا يتصور كثير من الناس. من أين جاء هذا التصور الخاطئ إلى أذهانهم؟ من قراءات سريعة غير متأنية وغير متدبرة لبعض من أي الكتاب المبين، من مثل قول الله سبحانه وتعالى: يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. يدخل من يشاء في رحمته، إذن ربنا سبحانه وتعالى يختار للهداية من شاء ويختار للإضلال من شاء، هكذا يتصورون. أيضا يفهمون مثل هذا الفهم العشوائي من قول الله سبحانه وتعالى: يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يفهمون هذا الفهم العشوائي أيضا من مثل قوله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء من يشاء إلى صراط مستقيم. حتى إن بعض المتعالمين الذين لا يمحصون ولا يتعمقون في فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ويقفون عند الصور والدلالات السطحية في كتاب الله عز وجل، ويريدون أن يدافعوا عن عدالة الله عز وجل، فماذا قالوا؟ قالوا إن الضمير في يشاء ليس عائدا إلى الله، وإنما هو عائد إلى الناس، أي يهدي من يشاء من الناس الهداية إلى صراط مستقيم، ويضل من يشاء يعني الضلالة إلى صراط مستقيم، أي هكذا يفسرون، أي أن الله عز وجل يتبع رغبة العبد، فإذا رغب العبد بالهداية هداه الله، وإذا رغب بالضلال أضله الله. وهكذا يقولون: يهدي من يشاء، فاعل يشاء ضمير المستتر لا يعود إلى الله، هنا يكمن الإشكال، وإنما يعود إلى الإنسان. ارتكبوا هذه الخطيئة في الفهم لكي يبرئوا كتاب الباري عز وجل، ويبرئوا جناب الباري سبحانه وتعالى عن الظلم، في حين أن هذا التفسير باطل، ويرده بصراحة قول الله عز وجل: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله، فاعل المشيئة هو الله سبحانه وتعالى. لكن تعالوا نتساءل، هل الهداية التي قضى الله عز وجل بها لمن شاء من عباده، هداية عشوائية. وهل الإضلال الذي قضى الله عز وجل به لمن شاء من عباده أيضا مرتبط بأمر عشوائي؟ الأمر ليس كذلك قط أيها الإخوة. والمشكلة ليست في أننا نجد إشكالا في كتاب الله عز وجل، معاذ الله، المشكلة في أننا كثيرا ما نحاول أن نجعل من جهالتنا مفتاحا لفهم كلام الله عز وجل، وهذا من الجريمة بمكان. أنا ما ينبغي أن أجعل من جهلي مفتاحا لتفسير كتاب الله عز وجل. أعود إلى نفسي، إن رأيتني عالما، والإنسان على نفسه بصيرة يعلم نفسه، فلي أن أخوض وأن أفسر. أما إن رأيت أنني جاهل فينبغي أن أمسك لساني عن الكلام، لا يجوز. باري عز وجل ألزم ذاته العلية ولا ملزم له بسنة على أساسها تتم الهداية ويتم الإضلال. ألزم ذاته العلية بسنة، لاحظوا قبل أن نفسر هذه السنة أو هذا القانون تفسيرا مفصلا، لاحظوا الخطوط العريضة لقانون الله عز وجل. ماذا يقول الله تعالى؟ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. إذن الباري عز وجل يهدي من اتبع رضوانه، هنالك سبب ألزم الله عز وجل ذاته العلية به. عندما يوجد سبب توجد الهداية. انظروا إلى قوله سبحانه: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، أي أن الله عز وجل لا يضل بشكل عشوائي هكذا كحظ لمن أصابته الهداية وحظ لمن أصابه الضلال. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. طيب، يقول الله عز وجل في مكان آخر: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ثم قال: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن هنالك قانون على أساسه تتم عملية الدفع إلى الهداية أو الدفع إلى الضلال. فلننظر إلى هذا القانون، ما هو؟ هل يحل هذا الإشكال أم إنه ينقلنا من مشكلة إلى مشكلة أخرى؟ هذا كلام الله عز وجل إجمالا. يعني الآن عرفنا أن المسألة في الهداية والإضلال ليست مسألة عشوائية أبدا. طيب، ما هو هذا القانون في تفصيله الذي نقرأه في كتاب الله عز وجل؟ من هم الذين ختم الله على قلوبهم وقضى عليهم بالإضلال بحكم من الله عز وجل؟ ومن هم الذين فسح الله أمامهم طريق الهداية؟ الجواب أيها الإخوة، الجواب نأخذه كله من كتاب الله عز وجل، لا نزيد عليه حرفا واحدا. كل ما نفعله أننا نكشف ما يقوله بيان الله عز وجل، ونجعل من عقولنا مجهرا لفهم هذا الكلام الرباني. عندما نستقرئ كلام الله عز وجل في محكم تبيانه وهو يبين لنا الفئة التي قضى الله عز وجل بحكمه المبرم أن يضلها وأن يغلق منافذ قلوبها، نجد أنها فئة واحدة، فئة واحدة لا مزيد عليها، وهي فئة المستكبرين على الحق، ولا أقول على الله، المستكبرين على الحق. كل إنسان حجب نفسه عن نداء العقل، حجب نفسه عن نداء العلم بحجاب الاستكبار، بحجاب العناد، بحجاب العصبية للذات، واستمر على هذه الحال لا يلتفت إلى تذكرة المذكرين، تنبيه المنبهين، سار شوطا من حياته على هذا المنوال. هذه الفئة من الناس هي التي قضى الله سبحانه وتعالى بأن يغلق منافذ الهداية في قلوبها، وبأن يقطع ما بينها وبين سبل الهداية في حياتها. هذا قانون من قوانين رب العالمين نقرأه في كتابه المبين. هل هنالك فئة أخرى قضى الله عليها بالإضلال؟ أبدا. اقرأوا كتاب الله من أوله إلى آخره تجدون مصداق ما أقوله لكم. أعود فأقول، من هم الذين قضى الله عز وجل بحكمه العادل أن يقطعهم عن سبل الهداية، وأن يغلق منافذ قلوبهم، وأن يحجبهم عن معرفة الحق؟ هم الذين بدأوا فاستكبروا، لا أقول على الله، لم يعرفوا الله بعد، استكبروا على الحق، أي جعلوا بين عقولهم وبين أنفسهم حجابا صفيقا من الكبر، من الاستكبار، من العتو، من الاعتداد بالذات، من الاعتداد بالعصبية والأنا. هؤلاء، أين الدليل على هذا من كتاب الله عز وجل؟ آيات كثيرة صيغت بطرق بلاغية شتى وعجيبة. انظروا مثلا، سنستعرض بعضا منها. انظروا مثلا إلى قول الله سبحانه وتعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. كذلك، أي وهكذا، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ما معنى يطبع الله؟ أي يغلق منافذ الهداية في قلبه، يجلل قلبه بحجاب صفيق يحجبه عن نور الهداية وأسبابها. أعود وأتل هذه الآية التي أرجو أن تتدبروها: كذلك، هكذا، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى وهو يؤكد هذا القانون: وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وأما الذين استنكفوا، تعلمون معنى استنكفوا؟ الاستنكاف الترفع عن الحق، هذا يسمى استنكافا. لماذا؟ للكلمة التي جاءت تفسيرا لها، واستكبروا، للاستكبار. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أسألكم أيها السادة والسيدات، هل قال وأما الذين ارتكبوا المعاصي؟ لا. هل قال وأما الذين ارتكبوا الموبقات؟ أبدا، لا. إنما قال وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما. طيب، انظروا إلى هذا المعنى ذاته كيف صبه البيان الإلهي في قالب آخر. يقول عز وجل: إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هكذا يقول الله عز وجل، وكذلك نجزي المجرمين. تأملوا في هذا الكلام: إن الذين كذبوا بآياتنا. لماذا؟ هل لأنهم جاهلون بها؟ لا، لأنهم مستكبرون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء يوم القيامة، ولا يدخلون الجنة حتى يدخل الجمل في سم الخياط، حتى يلج الجمل في سم الخياط، كناية عن الاستحالة. إن كان الجمل الكبير يتأتى له أن يدخل، أن يمر بثقب المخيط الإبرة، إن كان هذا يتأتى دون أن يتسع سم الخياط يعني ثقب الإبرة، ودون أن يصغر أيضا البعير، يبقى البعير كبيرا كما هو، ويبقى ثقب الإبرة صغيرا كما هو، هل يتأتى؟ هذا لا يتأتى. كذلك هؤلاء لا يتأتى لهم الدخول في الجنة، ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، كذلك نجزي المجرمين. هل توعد بهذا الوعيد الشديد العصاة؟ لا يا أخوان. هل توعد بهذا العقاب الشديد الآثمين الشاردين عن صراط الله عز وجل هكذا؟ أبدا لا. انظروا إلى قوله سبحانه وتعالى، وهو يعبر عن هذا القانون لكن بأسلوب أيضا آخر. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا العقاب عقاب عاجل وخطير. ما سببه؟ سبب المعاصي؟ لا، سببه العكوف على الزلات وعلى الآثام أيضا لا، الفواحش لا، سببه الاستكبار. إن سأصرف، انظروا إلى الأسلوب، سأصرف عن آياتي أي عن دلائلي، العقل موجود ومع ذلك يقول الله عز وجل سأجعل عقولهم مشلولة الفاعلية، لا تجدي شيئا ولا تنبه أصحابها إلى الحق. سأصرف عن آياتي من؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. هذا قرار الله، قانون ألزم الله عز وجل به ذاته العالية. انظروا إلى هذا الكلام مكررا لكن بأسلوب آخر، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إن الذين لم يقل تذل أقدامهم إلى المعاصي ينحرفون، ما قال هذا، وإنما قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. إذن تلك هي الفئة التي قضى الله عز وجل بإضلالها، ما عدا هذه الفئة كل الناس فتح الله عز وجل أمامهم آفاق الهداية، لا بل أكثر، ودفعهم إلى سبيل الهداية دفعا. كل الفئات، فئة واحدة اقتضى قانون الله الذي نتحدث عنه الآن أن يحجبهم عن سبيل الهداية، وأن يطمس على قلوبهم وعلى عقولهم من هم المستكبرون. مرة أخرى أقول، لا المستكبرون على الله، المستكبرون على الحق. طيب، قبل أن نتحدث عن الفئات الأخرى، هل في هذا شيء من الظلم؟ إن أغلق الله عز وجل منافذ قلوب المستكبرين لكي لا تشم رائحة الهداية، هل في هذا الذي قضى الله عز وجل به من ظلم؟ لا أيها الإخوة، أبدا أبدا. الباري عز وجل لم يجعل هذا العقاب لمن يستكبر على إيمانه بالله. سبب، هذا الإنسان ربما لا يعرف الله، الآن أقول له تعالى فاخضع لمبادئ عبوديتك لله، تعالى فاصطبغ بذل عبوديتك لخالقك، تعالى فالتزم بأوامر الله. من حقه أن يقول أنا لا أعرفه، أنا لم أتعرف على هذا الإله الذي تطلب مني أن أنقاد له. وإذا قال هذا الكلام فهو معذور، وما ينبغي أن أنسبه إلى يعني جريمة ارتكبها أبدا. لكن إذا قلت له تعالى فاتبع الحق، تعالى نتحاكم أنا وأنت إلى ما يقضي به العقل، تعالى نضع من العلم، العلم الحقيقي للنظريات، تعالى نجعل من العلم ميزانا للمنهج الذي ينبغي أن نتبعه، تعالى نحرر أنفسنا جميعا، تعالى نحرر أنفسنا من الأسبقيات، تعالى نحرر أنفسنا جميعا من العصبية، من عبادة الذات، من الاستكبار، من المصالح الآنية، ونجعل من العقل هو النبراس وهو الضياء الذي يدلنا على الطريق الذي يجب أن نتبعه. إذا قلنا هذا الكلام وقال لي لا أنا لن أتبع هذا الذي تقول واستكبر على هذا الكلام، هذا هو الإجرام الذي جعله الله سببا للإضلال. أنا أقول له أنت معذور الآن لأنك لا تعرف الله ومن ثم لا تدين له بالولاء، أنت معذور، لكن تعال نخضع للعقل، أنت تتمتع بعقل وأنا أتمتع بعقل، ووجود العقل ما فائدته؟ فائدته أن نجعل منه مصباح للطريق الذي ينبغي أن نسلكه. تعال يا أخي نجعل من العقل نبراسا لنا، تعال نتناقش في مسألة وجود الله عز وجل، وفي مسألة هويتنا عبوديتنا لله ومصير الإنسان بعد رحيله من هذه الدنيا، تعال نبحث في هذا ونعتمد على شيء واحد، العقل ولا شيء غير العقل، والعقل يهدي إلى العلم ولا شيء غير العلم. إن قال طيب حسنا هذا ما سأفعله، فقد دخل هذا الإنسان في الفئات الأخرى التي يعبد الله عز وجل بين يديها طريق الهداية ويدفعها إلى الهداية دفعا. لكن إذا قال بلسان فمه أو بلسان حاله أنا أعرف مصلحتي، أنا قراري اتخذته، أنا لن أتبع شيئا يذلني، أنا لست عبدا لأحد، أنا حر أفعل ما أشاء. طيب أخي أنت حر بالنسبة لزيد وعمر وفلان وفلان من الناس، لكن سل عقلك هل أنت حر تجاه من كونك، تجاه من أبدعك، تجاه من أنت ملكه؟ ابحث فيما يقوله العقل في هذا الموضوع. لن أبحث، قراري اتخذته، وأخذ يسلك مسلك الاستكبار، مسلك الجنوح عن نداء الحق. هذا نقول عنه استكبر لا على الله وإنما استكبر على الحق، يعني استكبر على العقل، استكبر على العلم. هذا الإنسان يفسح الله أمامه مجال الرجوع، محاسبة الذات لمدة الله أعلم بها، ويرسل إليه من ينبهه، يعظه، يوصيه، يناقشه، فإذا لم يجد ذلك شيئا هنا يعجل الله عز وجل عقابه عليه فيغلق منافذ قلبه ويحجبه عن رؤية الحق بعد ذلك، حتى ولو فتح عينيه وحملق بهما ولو فكر مليا بعقله لن يهتدي، لأن عقاب الله عز وجل نزل به تنفيذا لقوله سبحانه سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. لو أنه تكبر بالحق لما كان هنالك من مانع، لكن يتكبرون في الأرض بغير الحق، نعم، لاحظوا قول الله عز وجل: ومن الناس من يجادل في الله بغير هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه تعبير عن الاستكبار، هذا هو العطف، ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله بغير علم. هؤلاء قضى الله سبحانه وتعالى أن يصدهم عن سبيل الهداية. وأنتم عندما تنظرون إلى العالم المحيط بنا اليوم تجدون صورا كثيرة لهذه الفئة، وتجدون مظهرا كثيرا لهذا القانون الإلهي. كم وكم في الناس أيها الإخوة من أناس عباقرة، علماء، عقلاء، لكنهم استكبروا على الحق وركبوا رؤوسهم في سير معاندين على الحق، ركبوا رؤوسهم للعناد. هؤلاء الناس تبين لهم الدلائل النيرة الساطعة كهذه الشمس الوضاءة في كبد السماء، فلا أقول لا يلتفتون، يلتفتون ولكن لا يعقلون. تبين لهم الدلائل الواضحة البداهية وإذا بهم لا يتفاعلون معها بشكل من الأشكال. هذه الظاهرة مظهر من مظاهر قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. أذكر لكم شيء أيها الإخوة، كنت قبل سنوات ألقي محاضرة في جامعة دمشق بكلية الشريعة في أمور العقيدة الإسلامية، وأنا منهاجي وأسلوبي في تدريس العقيدة الاعتماد على العلم، الاعتماد على العلم والمنطق. فكنا نتحدث عن الدليل العلمي والعقلي على وجود الله عز وجل. كان في الطلاب طلاب آتون من كليات أخرى، ويبدو أنهم يعني يتأبطون أفكار إلحادية. قام واحد منهم يسألني سؤالا يبين أفكاره الإلحادية، أجبته جوابا علميا وبهدوء. سألني سؤالا آخر، أجبته. سألني سؤالا ثالثا، أجبته. ووقف مليا وهو يفضي بإشكالاته، وأجبته. الواقع دلائل وجود الله عز وجل لا تستعصي على العقل. لما انتهى ما في جعبته من إشكالات وقف ينظر إلي جامدا. قلت: قل إن كان هناك إشكالات أخرى، نعم اذكرها. وقف لا يبدي حراكا بشكل من الأشكال. قلت له: حسنا، يبدو أن مشكلاتك انتهت وجعبتك فرغت من المشكلات، هل آمنت بهذا الحق؟ أخذ يهز رأسه. قلت له: حسنا، إذا هنالك بقايا من الإشكالات تفضل أدلي بها. وقف صامتا. الإشكالات انتهت ولكن عقله لم يتفتح للرشد، وقلبه لم يتفتح للرشد مصداقا لهذا الكلام. قلت للطلاب: أرأيتم إلى هذا الشاب؟ هذا مظهر من مظاهر قانون الله سبحانه وتعالى. الاستكبار هو الذي يجعل العقل محجوبا عن معرفة الحق وكنه. ولو أن هذا الإنسان جاء ووضع كبرياءه وراء ظهره وتعامل مع العقل فقط، إن دله العقل إلى الإلحاد ألحد، وإن دله العقل إلى الإيمان آمن، لرأيتم أن هذا الشاب لم يخرج من هذا المكان إلا وقد طبق بحقيقة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه صورة أيها الإخوة. لكن أعود فأقول: هل في هذا الذي قضى الله عز وجل به أن يحجب المستكبرين عن منافذ الهداية من ظلم لهم؟ هل كان عليه على الرغم من استكبارهم أن يجرهم جرا إلى الهداية على الرغم من كبريائهم وعنادهم؟ الجواب عن هذا في الحلقة الآتية، ولكنكم تعلمون الجواب سلفا. لا، هذا الإنسان ظلم نفسه ولم يظلمه الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.